قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد الكريم، سنعيش اليوم مع مثال للرجل الكامل في إيمانه بخالقه وفي مشاعر الرحمة والعطف على أبناء جنسه من البشر. لقد استحق بجدارة أن يكون أمة وحده، فعظمة شخصيته مثال لا يتكرر على تاريخ البشر إلا نادرا. إنه أبو الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لا ينقطع عن شكر ربه على نعمه التي أسبغها عليه، وأعظمها نعمة الهداية إلى توحيده. ولا ينسى هذا الرجل العظيم إخوانه من بني آدم يدعو لهم بالأمن في البلد الحرام، حتى لا يعكر عبادتهم لربهم وتضرعهم إليه خوف من مخلوق. تأمل معي أخي في هذا الدعاء، إنه لم يدعو لنفسه بسعة الرزق ووفور المال بين يدي ذريته. لقد توجه إلى الله سبحانه أن يمن عليه وعلى ذريته بأعظم نعمة تهدى لبشر بعد الإيمان به، إنها نعمة إقامة الصلاة كما يحب ربنا، ثم نعمة الدعوة الصالحة المجابة المقبولة. لقد علم إبراهيم عليه السلام قيمة الصلاة لربه، فدعا الله أن يجعله من أهلها. فهل قدرناها نحن حق قدرها فحافظنا عليها لنكون من أهلها، أم أنها أول ما يمكن أن نفرط به ونضيعه في زحمة مشاغلنا، ثم هي آخر ما نفكر به ونحاول استدراكه؟ ولا أدل على قيمة هذه النعمة من أنها فرضت دون سائر العبادات الأخرى في السماء لا في الأرض، فهي ليست كباقي الطاعات، لذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
نقف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقاتنا العملية ونبدأ بحكم الإخفاء في قوله تعالى لظلوم كفار التنوين وبعده حرف الكاف نخفي التنوين بالكاف مع بقاء غنة للتنوين بمقدار حركتين من غير تشديد للكاف هكذا لظلوم كفار وقد لون التنوين بالأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة المثال التالي على صفة القلقلة لحرف الجيم في كلمة وجنبني وجنبني لون حرف الجيم باللون الأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة بنفس الكلمة حرف قلقلة آخر هو الباء واجنبني واجنبني لون بالأزرق الفاتح أيضا بعدها مباشرة كلمة وبني وبني فإذا أردت أن تقف عليها فإياك أن تهمل لفظ الشدة هكذا واجنبني وبني ولا تقل واجنبني وبني فهو خطأ شائع المد العارض للسكون لحرف الألف في كلمة الأصنام لونت الألف بالبرتقالي إشارة إلى مدها حركتين أو أربعة أو ست حركات جوازا بعد ذلك مد الصلة الصغرى في قوله تعالى فإنه مني فإنه مني هاء الضمير في كلمة فإنه وقبلها حرف متحرك وبعدها حرف غير الهمزة لونت إشارة الصلة باللون الكموني إشارة إلى مدها حركتين صفة الترقيق لحرف الراء في كلمة ذريتي ذريتي كسرت لأنها مرققة بينما الراء في كلمة زرع بواد غير ذي زرع فخمت لأنها ساكنة وقبلها حرف مفتوح ولذلك لونت بالأزرق الغامق المثال التالي على المد المنفصل في قوله تعالى تهوي إليهم تهوي إليهم لونت هذه الياء باللون البرتقالي إشارة إلى مدها حركتين بعدها مباشرة كلمة وارزقهم وارزقهم الراء مفخمة والزاي مرققة والقاف مفخمة والهاء والميم حرفان مرققان فتنبه إلى صفات الحروف واقرأ هكذا وارزقهم والآن لاحظ كلمة السماء جاءت في آخر الآية اجتمع هنا سببان للمد السبب الأول هو الهمز والسبب الثاني هو الوقف فهل نمد خمس حركات وجوبا أو نمد حركتين أو أربعة أو ست حركات نقول هنا اجتمع سببان للمد نأخذ بالسبب الأقوى المد الواجب أقوى من المد الجائز ولذلك تمد الألف هنا خمس حركات وجوبا على أنها مد متصل ما قيل هنا يقال في كلمة الدعاء: إن ربي لسميع الدعاء. اجتمع سببان للمد: الهمز والوقف. نمد بأقوى السببين، وهو المد الواجب، 5 حركات وجوبا، ولذلك لونت الألف باللون الأحمر إشارة إلى مدها 5 حركات. وختاما ننتقل وإياكم من أحكام الترتيل إلى بلاغة التعبير. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أخي المؤمن، انظر إلى أدب الأنبياء مع ربهم عز وجل، فسيدنا إبراهيم عليه السلام يصرح بأن من تبعه من المؤمنين فهو كفيله وسيحاج له عند الله سبحانه، لأن اتباع إبراهيم عليه السلام يعني إيمانا بالله عز وجل، ولذلك قال إبراهيم: فإنه مني، ولم يقل فإنه من جماعتي. ثم أتبع سيدنا إبراهيم بقوله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكان من المفترض أن يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنه ليس مني، ولكن هذا من رفيع الأدب مع الله عز وجل، فلم يسمح إبراهيم لنفسه أن يطلق حكما في حق هؤلاء العصاة، بل جعل أمرهم مفوضا إلى الله سبحانه، مطلقا صفات الرحمة والغفران، أملا في أن يكون ذلك فرصة لهدايتهم، لأن تبرؤه منهم يمكن أن يكون مدعاة لاستئصالهم. ويقول سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تأمل أخي الكريم كيف أضيف الرب إلى ضمير الجمع هنا ربنا، بينما أضيف في الآيتين السابقتين إلى ضمير المفرد ربي، وذلك لأن في هذه الآية ذكرا لزوج إبراهيم وابنه اللذين أسكنهما في وادي مكة المكرمة عند بيت الله الحرام، والظاهر أنه دعا بحضرتهما، وبذلك يكون العدد قد صار جمعا، لذلك قال ربنا ولم يقل ربي. ويقول إبراهيم أيضا كما في كتاب الله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لاحظ عزيزي المشاهد كيف ذكر الله دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لوالديه مع أنه لم يثبت لهما إيمان، بل على العكس تماما، حيث ذكر القرآن الكريم في موضع آخر من سورة التوبة أن أباه كان عدوا لله، وما ذلك إلا ليعلمنا الله أدب الدعاء لأنفسنا ثم لوالدينا اللذين كان لهما عظيم الأثر في تربيتنا الجسدية والروحية، ثم لإخواننا من المؤمنين، إضافة إلى أن هذا الدعاء كان في بداية نبوءة إبراهيم، لأنه عندما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم.